مكرمنا بنور العلم وابعدنا عن ظلمات الجهل برحمتك يا ارحم الراحمين. تقدم الكلام فعلا في كتاب الخمس، وقلنا انه يجب في امور كم؟ امور سبعه، زين، وعددنا هذه الامور وقلنا طريقه تقسيم الخمس انه يقسم على ستة سهام على هذا الرأي المشهور، وهناك رأي ذهب إلى اعتمادا على أيضا رواية أنه يقسم خمسة أسهم، زين، وذكرنا تقريبا بعض المسائل. اليوم نشرع في تطبيق تقريبا العبارة المتبقية بالأمس، وهي في الملحق ويلحق بهذا الباب ثلاث مسائل. زين، المسألة الأولى ذكرنا أنه يتعرض فيها إلى مختصات الإمام، ما يختص به الإمام زيادة على الخمس. ما تقدم كان الخمس أنه من مختصاته عليه السلام، الآن يتعرض إلى مختصاته هو، خصوصه هو، دون أيضا من يشاركه في قضية النصف الثاني من الخمس. زين، فذكر الأنفال، والأنفال جملة من الأمور، هنا ذكر بعضها، زين، ووقع خلاف فعلا في المعادن، وأيضا في قضية لو قزى قوم، زين، من المسلمين الكفار وحصلوا على غنائم، فقلنا أنه إذا كانت المعركة بإذنه عليه السلام فيدفعون الخمس والباقي لهم. أما الكلام أنه لا، لو كانت المعركة بدون إذنه، فهنا ماذا نعمل؟ ما هو الحكم؟ تكون كل الغنيمة للإمام. هنا المصنف عبر وقيل، وهذا طبعا عجيب، يعني أنه يعبر بقيل، باعتبار أنه قيل مشعر لتضعيف هذا القول. نقول أنه ربما تضعيف القول عند خصوص المصنف، يعني قاعد يضعف هذا القول، وإلا تقريبا المسألة محل اتفاق عند الكل، زين، أنه وإن كان الرواية صحيح كما عبر عنها ضعيفة ومقطوعة، إلا أنه عمل بها الأصحاب، وعمل الأصحاب قلنا كما قلنا بالأمس يجبر هذا الضعف، فتقريبا ما في خلاف في المسألة. ولذا يفتي بعض المتأخرين اللي يعني حسب تتبعي في فتاويهم أنه يجب كل الغزوة تكون لمن؟ للإمام، ملك للإمام، زين، ولا يملكون شيء هؤلاء القوم الذين قزوا. أما المعدن أيضا وقع فيه كلام بين اختصاصه به عليه السلام وعدم اختصاصه، بل هو ملك للناس كلهم، زين. طبعا لازم هذا يصير واضح، المعدن الموجود في غير الأراضي اللي تختص به، زين، تختص بالإمام. مقلنا أنه يملك الأنفال، وهي الأراضي اللي باد أهلها، والأراضي الواسعة غير المملوكة، الموات، كلها ملك للإمام. فهذه الأراضي إذا وجد فيها معدن فهو تابع لمن؟ لمالكها، وهو الإمام. هذا لا كلام فيه، الكلام أنه لو وجد في غير هذه الأراضي، زين، فهو ملك لمن؟ وقع الكلام والاختلاف بين الأصحاب، بين قائل أنه يختص بالإمام، وبين قائل آخر أنه لا يختص بالإمام، بل هو ملك للناس. نعم، كأن المصنف تردد، لكن جزم أنه للناس. طبعا
يقسم على ستة أصناف، ستة،
لا، يخرج الخمس منه. الكلام الحين هذا المعدن يملكه الإمام أو لا يملكه الموجود في الأرض؟ قول أنه للإمام أصلا لا يجوز التصرف فيه. القول الآخر أنه للناس يدخل في باب المعدن، أنه يخرج مقدار الخبز وهذا زين. طبعا من المرجحات أو من الأدلة التي أقيمت أنه هذا ملك للناس مو ملك للإمام، من جملة الأدلة أنه إذا تقولون أنه يملكه الإمام، فماذا تصنعون بالروايات اللي تقول يجب فيه الخمس في المعدن؟ إذا من مختصات الإمام لا معنى أن يقال أنه هذا للإمام، أنه هم يجب على الغير دفع الخمس في أموال الإمام، هو للإمام فكيف يدفع خمسه؟ فهذا من الأدلة التي أقيمت على أن هذا ملك للناس، ولذا قالت الروايات الكثيرة المتواترة أن في المعدن خمس، يعني أنه هذا ليس مملوكا للإمام، ولذا الشخص الذي يستخرج المعدن يخمس يخرج الخمس. طبعا من قال أنه من مختصات الإمام اعتمد على روايات زين، لكن الروايات من ناحية السند ها مو ذاك السند القوي، ضعيفة زين، فبعضهم اللي اعتمد على هذه الروايات ذهب إلى أن الإمام يختص بالمعدن، الذي لم يعتمد على هذه الروايات بل اعتمد على روايات أخرى لم تصرح أن المعدن للناس، هذه المشكلة هنا زين. إنما عندنا طائفتين، طائفة من الروايات اللي أنا ذكرتها أنه الخمس يجب فيه، مقتضاها شنو؟ أن الناس يملكونه، ورواية أخرى أنها حصرت ما يملكه الإمام في الأنفال ولم تذكر المعدن، فهذا دليل على شنو؟ على خروج المعدن من تحت هذا. على كل حال المسألة فعلا محل خلاف، يعني باعتبار يوجد فيها قولين والأدلة متضاربة. زين، هذه المسألة الأولى نقرأها. يقول الأولى ما يخص به الإمام، يعني ما مختصات الإمام اللي يملكها خصوص الإمام من الأنفال. الأنفال جمع نفل يرحمكم الله، وهو الزيادة، ومنه مأخوذ النافلة يعني بمعنى الزيادة، هو بل الشيء الزائد، وهو يرحمكم هو ما يملك من الأرض بغير قتال. زين، سلمها أهلها أو انجلوا، سلمها أهلها كأرض البحرين، يقولون أنها أرض البحرين سلمت رضا من أهلها، هذه مناطق ال
لا خصوص البحرين بالدولة الآن القائمة،
لا لا مو خصوص هذه تلك الجهة،
وإنما الأراضي الموجودة حول البحر
بلي، هذا تقريبا هذه المنطقة كلها
الشرقية والبحرين
بلي تطلق على زين. فهذه يقال أنه لم يحارب أهلها بل سلموها ورضوا بالإسلام
إلى آخر،
نعم
إلى شخص آخر،
سلموها لنفس للنبي للرسول صلى الله عليه
وسلم. فشملة النبي دخل مثلا في هذا الأرض ومسلمة
يملكها له، تكون
شملة حجارة الناس يقولها الناس،
هو يملك هذه الأراضي،
أي أراضي؟
كل الأراضي.
في وتكون يعني مثلا إذا جاء معك بيت من هذا الإمام موجود.
هسه في تفصيل في المسألة زين، في كلام أنه إذا سلموا الأرض فإنهم يكون أحق الناس أحق بها، في فعلا وأكو هنا فعلا في خلاف موجود. على كل حال في تهافتهم مشكلة فعلا، أكو هنا يقول أنه من مختصاته، وفي باب إحياء الموات يذكر هناك أنه الأرض التي سلمها أهلها هم أحق بها، فكيف هم أحق أو هي لهم، وهنا يقول أنها لهم، ففي فعلا على كل. ومن الأرض بغير قتال سلمها أهلها أو انجلوا
المحرس اليهود الذي حكم به يعني سعد بن معاذ حكم الاثنين سعد بن معاذ ومعاذ الجبل.
المهم ان الارض
طردهم واخذوا الاراضي هذه.
بل المهم الارض اذا اخذت منهم بالقوه بالحق لا هذه تكون ملك للمسلمين يرحمكم الله. اما لا اذا لم تكن عن طريق الحرب فتكون من مختصاته عليه السلام. طبعا مختصات النبي بعد النبي كن الامام. انجلوا يعني غير موجودين الان اما أبو بيدو مثلا ماتوا أو ذهبوا تركوها. والأرض الموات التي باد أهلها أيضا الأرض الموات هي ملك للإمام التي باد أهلها يعني انقرضوا مثلا أو لم يكن لها أهل من الأساس زين. ورؤوس الجبال أيضا للإمام وبطون الأودية والآجام. الأجام هي الأرض المملوءة بالقصب جمع أجمة وهي الأرض اللي فيها أشجار وقصب إيه هذا مو غابات يعني أحسن هذه الأهواء اللي تكون فيها مثلا ماء راكد وقصب وهالشكل بلي الأوجام الأجام جمع أجمة وهي الأرض التي فيها القصب ونحوها طبعا زي ما قلنا بعض الغابات أو شيء من القبيل. وما يختص به ملوك أهل الحرب هذه مختصات ما تدخل في القنائم. إذا مثلا هجموا المسلمين على ملك وتوجد له مختصات هذا الملك فهذه تكون ملك لملك المسلمين زين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم زين. وما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي. الصوافي هي ما ينقل من مختصات الملوك. الصوافي هي ما ينقل بل الأمور النفيسة. والقطائع ما لا ينقل. القطائع أحسن مختصات أيضا الملوك هذه ملك للإمام خاصة لا تدخل في الغنيمة. غير المقصوبة أما إذا كانت لا قطائع لكنها مقصوبة إما من مسلم أو من مسالم فهذه لا ترجع لصاحبها زين. لو وجدنا عقد مثلا أو سيف لفلان زين فأخذه هذا الحاكم الظالم فيرجع إلى صاحبه لا يكون ملكا للإمام زين. وميراث من لا وارث له هذا أيضا الأموال اللي تكون هذا الشخص الذي لا وارث له فإن الإمام يرثه.
الإمام كل
الأموال المغصوبة. سيأتي أنه قد أحلها لشيعته. يعني إذا صارت معاملة على بعض هذه الأمور اللي قد ملك للإمام فأحلوا لشيعتهم لكي يطيب تجارتهم ونكاحهم وشكل بل بل. وفي اختصاصه بالمعادن اللي طبعا تصادر من الإمام مو تصادر من الناس اللي في اللي هناك موجود تصادر من نفس الناس ملك للناس بل لا ملك الناس هذا مغصوب.
هذا يقول لك انت عاد عنوان
لا انا
المغصوبة
احسن
كثير من
بلي. لا لا كلام من شيء اخر انه هذا الحاكم استولى عليه والان صارت حرب وسيطرنا عليه واخذنا هذه الاراضي فهنا نرجع لأصحابه لأنه مغصوبة زين.
المقابر المقابر ومساجد
بل. وفي اختصاصه بالمعادن تردد زين. أن الإمام هل يختص المعدن هل يختص به عليه السلام
يعني إذا وجد في المملكة الذي يحكمها
في الأراضي في أي
أراضي أو لا أراضي غيره
في أراضي غيره زين. وفي اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه أن الناس فيه شرع يعني لا ليس ملك للإمام خاصة بل هو ملك للناس. شرع يعني كل الناس فيه شرع يعني كلهم مشتركين فيه لا ليس مختص بطائفة معينة. مثلا لا يتصور أنه لأصناف الأيتام أو الفقراء أو لا لا للناس كل الناس. الشخص الذي يحوز معدن يجب عليه فقط الخمس والباقي يملكه.
يملكه
بل يملكه هو. زين وقيل إذا غزوا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة. قلنا الرواية الأصح أن تقول أن يعبر بمرسلة ليس مقطوعة. يقول المصنف قيل مشعر إلى أنه لا يرتضي هذا القول لكن قلنا أن الأكثر بل لا يوجد تقريبا مخالف في هذه المسألة لكن المصنف عبر بقيل خب هو الوحيد صار مخالف. على كل المسألة الثانية يقول لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه. مقتضى القاعدة أن الشخص الذي يملك لا يجوز التصرف فيما يملك إلا مع الإذن. بلا إذن لا يجوز التصرف. زين وفي حال هذا في حال الحضور. أما في حال الغيبة كما هو في زماننا فالمفروض أيضا القاعدة كذلك لا يحل إلا استثني بعض الأمور وهي قضية المناكح والمساكن والمتاجر على قول الشيخ. كيف استثني؟ الآن نبين المناكح. لو مثلا مجموعة غزت كما الآن مثلا لو مجموعة غزت بدون إذن الإمام زين بلاد الكفار واستولت على أموال هذا ملك لمن؟ ملك للإمام لكنه الإمام أباحها للشيعة لشيعته. زين فيجوز أنك مثلا هذه الجارية تشتريها مع أنها ملك للإمام مغصوبة لأنها ملك الإمام مع ذلك يجوز لك أن تشتريها لوجود الإذن من الإمام في زمن الغيبة.
من يشتريها؟
يشتريها من الغاصب من الذي يتصور نفسه مالك قاعد يبيعها. زين وأيضا من الأمور المستثنات التي وإن كان الحق حق الإمام متعلق بها إلا أنه أباحه لشيعته في قضية مهور الزوجة مهر الزوجة والمهور بشكل عام أيضا مستثنى من الأرباح. فأنت لو كان عندك أرباح قلنا هذا متعلق فيها الخمس صحيح والإمام يملك الخمس فيها لكن مع ذلك أباح لك انك المهر مستثنى من الارباح يعني لا خمسة فيه. زين وكذلك في قضية المساكن على قول الشيخ ايضا المساكن نفس الشيء المسكن ايضا مستثنى. تسكن ان شاء الله تشتري لك بيت او شيء لا خمسة فيه مع انه القاعدة ان هذا ارباح الخمس متعلق حق الامام. الامام في زمن الغيبة قد أحله لشيعته في المسكن والمنكح. والمورد الثالث المتاجر. كذلك المتاجر لو نفس الشيء هذا مثلا غزوا وأخذوا هذه الغنائم فإنه يجوز أن تشتري وتبيعها مع أنها ملك للإمام. واضح صار؟ فلا يجوز في زمن الحضور إلا بالإذن. أما في زمن الغيبة فقد أحل لشيعته في هذه الأمور لكي في الرواية لكي يطيب منكحهم لكي يطيب ولادتهم. زين أو أيضا في صورة داخلة في قضية المتاجر الشخص الذي لا يخمس وكذلك الشخص الذي لا يعتقد أصلا بالخمس. هذا الآن الشخص الذي لا يخمس هذا أمواله قسم منها ملك لمن؟ للإمام. فما يجوز أصلا تجري معاملة معه لأنه غاصب لا يملك هذا المقدار، كيف تشتري من عنده؟ يقول الإمام لا يجوز. زين صار واضح المراد من المناكح والمتاجر والمساكن. المتاجر تشمل جملة من الصور، المناكح أيضا تشمل جملة من الصور، المساكن تشمل صورة واحدة وهي قضية استثناء السكن. يقول المسألة الثانية، لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده عليه السلام إلا بإذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح اللي هي قضية المهور والنساء المسبية، وألحق الشيخ الطوسي المساكن والمتاجر أيضا من جملة الأمور المستثنات. مثلا المساكن بينا، المتاجر قلنا أنه لو صارت معاملة مع شخص لا يخمس، فإنه مع أنه الإمام متعلق يعني أموال له متعلقة في هذا المال الذي لا يخمسه الشخص، مع ذلك يجوز أن تجري معاملة معه وتشتري وتبيع.
المساكن إنه اشتراه نفسه في المنازل
لا، الشخص الذي يشتري مسكن بأرباح المكاسب فيه خمس أو لا يوجد فيه خمس؟
قال لم يوجد خمس.
لخصوص المسكن مستثنى، وإلا قبل الاستثناء المفروض كان داخل
فيه. المسكن يعني نفسه؟
بلي.
لكن اشترى عدة بيوت
لا خب، إذا كان زائد على مؤنته هذا فيه خمس. زين.
والمناكح
مثلا إذا أتى بالمبور مثلا بالعمل بلي من الأرباح
لا يجب فيه الخمس.
كان
إذا اشترى جارية مثلا أو كذا،
لا، إذا اشترى جارية لهالغرض هذا مقتضى لحاجته يستثنى.
لكن زيادة لا؟
لا زيادة لا.
والمساجد هذا كيف؟ إذا أخذ هذا الربح وفتح المتجر مثلا؟
لا، إذا اشترى من الذي لا يخمس هذا لا يملك هذه الأموال، لأن حق الإمام موجود فيها، فما يجوز لك أنك تشتري. الآن أنت تعلم أن هذا الكتاب للشيخ وأنا أقعد أبيعه، أنا مشترك ويا الشيخ في هذا وأبيعه، هذا يصح شرائك؟ ما يصح إلا بإجازة المالك اللي هو أنا مع الشيخ. نفس الشيء حق الإمام لأنه متعلق بهذه الأمور عند الشخص الذي لا يخمس، لكن الإمام أذن في المعاملة في مثل هذا. زين، المسألة الثالثة وهي مصرف الخمس. يقول يصرف الخمس إليه مع وجوده، كل الخمس يعطى للإمام وهو يتصرف فيه، يقسمه على السهام، وله ما يفضل عن كفاية الأصناف. الإمام يوزع على الأصناف الزائد عن السهام الثلاثة يرجع إليه. زين؟
عن السهام الثلاثة يعني التي لغيره؟
بلي ذاك مختص به. وله ما يفضل عن كفاية الأصناف الثلاثة اللي تقدموا من نصيبهم زاد عنهم يأخذه الإمام، وعليه الإتمام، يعني يعطيهم من سهمه الخاص، يعطيهم يتم لهم في حال لو نقص عنهم عليهم.
الإمام يعطيهم؟
الإمام يعطيهم هذه الأصناف الثلاثة من السادة الفقراء والأيتام وأبناء السبيل، يعطيهم من سهمه الخاص في حالة النقص، الإعواز النقص، لو أعوز يعني لو نقص، وما هذا مع حضوره، لكن مع غيبته ماذا نصنع؟ قلنا في المسألة عدة أقوال، ومع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم، مستحقهم العبارة الأصح بالفتح، مستحقهم. شنو سيدنا
المقصود من مستحقهم؟ نصيبهم ثلاثة.
أحسن، يعني سهامهم، سهامهم تصرف إليهم، هذه السهام الثلاثة، القسم الخمس قسمنا نصفين، ثلاثة أسهم ثلاثة أسهم، في زمن الغيبة ثلاثة الأسهم المختصة بهم نعطيهم اليتامى والفقراء والأبناء السبيل. الكلام في مستحقه، مستحق الإمام، ماذا نصنع به؟ قلنا في المسألة عدة أقوال، يمكن تصل إلى ستة أقوال، يحفظ أمانة، يدفن، يودع، يصرف إلى مستحقه من الأصناف الثلاثة، يصرف في ما يرضي الإمام، أقوال كثيرة في المسألة. يقول وفي مستحقه عليه السلام أقوال أشبهها يذكر المصنف قول واحد هو جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير. هذه نفس الأصناف الثلاثة نعطيهم كما أن الإمام كان إذا نقص عليهم يعطيهم يتمم لهم كذلك في زمن غيبته عليه السلام يتمم لهم كما كان في زمن حضوره يفعل في زمن غيبته. هذا تمام الكلام في باب الخمس.
بقية الأموال الجملة.
نعم.
بقية الأموال.
أي بقية أموال؟
يعني هذا الحين إحنا جواز دفعه إلى من يتحرر من الخمس.
بلي.
ما بيدفعوا الناس كلهم يعني إلى هؤلاء مثلاً يتمموا لهم هذا الجوايا. تبقى أموال كثيرة جداً.
هذا بالنتيجة.
وين شو؟
ابن السبيل قليل هذا
يوم. أخباري كانوا جنوات
أو الله. هو بالنتيجة الآن إذا نقص عليهم يعطون إذا زاد هذا الكلام هنا فعلا إذا زاد قال أنه يجوز الدفع إليهم بقدر كفايتهم.
إذا بعد القدر كفاية يجوز بقدر أموال.
ها الزائد هذا هذا يحفظ. طبعا مو الآن فعلا أقوال كثيرة في المسألة الآن لا يصرف في الوجوه التي يحرز فيها رضا الإمام عليه السلام فالمسألة محلولة فعلا. والآن يقسم قسمين سهم سادة وسهم نفس الإمام. خب كتاب الصوم. الصوم فعلا يقع الكلام فعلا في باب الصوم وفيه جملة من المطالب الكثيرة. اليوم نتعرض إلى مطلب واحد وهو هذا. أولا في البداية يعرف لنا الصوم، والصوم في اللغة هو الإمساك مطلقا. مثلا شخص صائم يعني ممسك، تقول أنه أنا صائم عن الكلام يعني ممسك عن الكلام زين، أو صائم عن الشرب أو صائم عن الكذب يعني ممسك عن الكذب. هذا معنى في اللغة. أما في الشرع شرعا توجد عدة تعاريف زين. ذكر المصنف تعريف أحد التعاريف، والتعريف يقول هو الامتناع أو الكف زين. الكف والامتناع معناهم واحد، هو الامتناع عن المفطرات التي ستأتي بعد قليل زين مع النية زين. هذا التعريف مختصر يقول هو الكف عن المفطرات الخاصة اللي ستأتي زين مع نية الصوم مع نية القربة. هذا تعريف الصوم زين. يقول ثم يتعرض إلى جملة من المسائل المرتبطة بالنية زين. ومن جملة المسائل المرتبطة بالنية هي وقت النية. يتعرض إلى وقت النية. ما هو وقتها؟ يقول وقتها من الليل، يبيتها بالليل أو مقارنة للعمل للصوم. لكن باعتبار أن المقارنة صعبة هنا، مثلا في التكبيرة ممكن أنك تنوي أن تقارن مع أول جزء، أما في الصوم باعتبار أن وقته إذا قلنا مقارنة لأول الأجزاء يعني لأول الفجر الصادق زين، فهذا غير معلوم، فيبيت النية ويجعلها من الليل زين. الكلام لو نفي النية زين هل يمكن أن يتدارك؟ يقول يمكنها أن يتدارك زين. متى يتداركها؟ إلى قبل الزوال. بعد الزوال هذا فاتت النية وعليه ففاته الصيام ويجب أن يقضي زين. نعم
يبقى ممسك ولكن عليه القرار.
بلي زين، لكنه هذا فاته ويجب عليه أن يقضي زين. في شهر مو قلنا أنه يشترط الصيام مع النية، في شهر رمضان زين، في شهر رمضان لابد أن يعي عفوا في شهر رمضان لا يحتاج إلى التعيين أنه أصوم مثلا هذا اليوم من شهر رمضان، لا يشترط أنه اليوم الأول أو شهر رمضان، لا يقع صيام في شهر رمضان إلا صيام شهر رمضان، مجرد أن ينوي الصيام ويقع عن شهر رمضان. بلي أصوم قربة إلى الله.
هي واحدة تكفي على طول الشهر.
سيأتي أنه هذا يكفي أو لا يكفي في كلام عندهم. المصنف يرى أنه تكفي نية واحدة لكل شهر رمضان.
لما شهر رمضان مثل الغسل، الغسل في أسبوع من الجمعة مثلاً، وللجمعة مثلاً، وللعيدين وكذا في أسبوع مثلاً بالنية. لكن الصوم ما يصح إلا يصوم يوم واحد مثلاً على شهر رمضان. ما يصوم مثلاً رمضان
ونازل قبل. النكتة هنا أنه في شهر رمضان متعين، في شهر رمضان الصيام الواجب متعين في هذه الأيام، فما يحتاج إلى تعيين. تحصيل حاصل، شنو تعيين؟ هو متعين. زين، الشارع قد عينه في هذا الشهر فهو متعين، فما يحتاج إلى تعيين. أما في غيره في سائر الأيام لا، إذا تريد تصوم كفارة، تريد تصوم قضاء، نذر، نذر مطلق، هذا لازم تعين. مثلا زين، مثلا أنت نذرت إذا نزل البرف أن أنا أصوم يوم قربة إلى الله، زين، فتحقق المنذور، يجب عليك أنك تصوم، هذا لازم تعينه. أنا أصوم للنذر اللي أنا نذرته. أما لو نذرت نذرا معينا، كما لو نذرت صوم مثلا النصف من شعبان أو يوم الغدير، هنا هل يجب أن تعينه؟ مثلا جي يوم الغدير أصوم يوم الغدير المعين أو لا يشترط؟ يقول المصنف في تردد. وجه التردد بعد واضح صار، أنه لا يشترط التعيين لأنه معين، فحكمه حكم شهر رمضان. كما أن شهر رمضان هناك لا يشترط أن تقول أصوم للصيام الواجب لأنه معين بالشر، كذلك النذر المعين معين فلا يحتاج.
المعين جسما
لا، هو واقعا معين. الآن أنت نذرت صيام أي يوم؟ يوم الغدير. زين، قد تعين الواجب في أي يوم من السنة في هذا اليوم الخاص، فما يحتاج أنك تعينه. زين، فهذا وجه عدم لزوم التعيين. وجه ثاني، لا، خصوص شهر رمضان هو المعين بالشهر، أما سائر الأيام لا بد من التعيين، والنذر المعين داخل من سائر الأيام. خرج، نعم خرج شهر رمضان لأن الشارع قد عينه، أما غيره فهو عبادة ويشترط فيها التعيين، فعليه فيجب التعيين. المصنف تردد ولم يجزم بأحد القولين. زين، ثم يتعرض إلى مسألة صيام يوم الشك. يوم الشك بأي نية يصام؟ جاءت الروايات الكثيرة أن يوم الشك اللي هو آخر يوم من شعبان، من شهر شعبان، يصام بأي نية؟ بنية الندب، بنية المستحب. نعم،
آخر يوم من شعبان وآخر يوم من رمضان يكون هذا يوم الشك، أو فقط لا أول يوم؟
لا، كلامنا في آخر شعبان. زين، آخر شعبان يصام بأي نية؟ لأنه يجب صومه. زين، عفوا، آخر يوم إذا كان شهر رمضان فيجب صومه، وإذا كان آخر شعبان فلا يجب صومه. زين، فهذا الآن لم يثبت أنه من شهر رمضان، ولم يثبت أنه من شعبان. يوم الثلاثين من شعبان يحتمل الواجب ويحتمل غيره، بأي نية يصام؟ يقول يصام بنية المستحب الندب، وحيث أنه لا يقع في صوم شهر رمضان إلا رمضان، فصومه هذا المستحب راح يتحول اوتوماتيكيا الى الواجب. اما لو صام بنية الترديد او بنية الواجب مع انه يوم شك، يوم شك اصومه بنية الوجوب، هذا يجزي لو تبين أنه بعدين أنه هذا من يوم من شهر رمضان ثبت بعدين، لم يثبت الآن عندي، لكن أنا صمته بنية الوجوب لا يجزي. ليش؟ شنو النكتة؟ طيب هو صام بنية الوجوب، تبين بعدين أنه صحيح هذا شهر رمضان، فعلى القاعدة شنو أخل؟ نقول لا، لم يجزي ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم، باعتبار أنه المطلوب كان منك في يوم الشك شنو؟ أي صيام
مستحب،
صيام مستحب، أما أنك تصومه واجبا منهي عنه في الروايات، فلوجود النهي، والنهي بعد هذه آية حفظوها، والنهي في العبادة يستلزم الفساد، فلأنه صام يوما منهيا عن بهذه النية فيقع فاسدا. زين، وكذلك الترديد، إذا كان مردد يقول أنا أصومه بالنية المطلقة، إن كان واجب فواجب وإن كان مستحب فمستحب. زين، هذا أيضا لم يجزه، النية المرددة لا وجود لها يقولون. زين، فلا يقع، يقع باطل. أيضا لنفس النكتة، المطلوب منك هو الصيام بأي نية؟ بنية المدب الاستحباب، فإنك أما أنك تصوم بنية الترديد هذا خلاف المشروع فلا يقع. هناك قول آخر في المسألة في عند الشيخ الطوسي أنه لا، في حالة الترديد يجزيه. زين، خب، اعتمادا أيضا على بعض الروايات نقرأ هذا المقدار. كتاب الصوم، في جملة من المسائل نتعرض إن شاء الله لها. يقول كتاب الصوم: وهو يستدعي بيان أمور. الأول الصوم، تعريف الصوم قلنا لغة هو الإمساك، وشرعا هو الكف عن المفطرات أو المفطرات مع النية، ويكفي في شهر رمضان نية القربة، يكفي يعني بلا تعيين. زين، بلا حاجة إلى تعيين أنه من شهر رمضان، هو متعين بحكم الشرع. وغيره غير شهر رمضان يفتقر إلى التعيين أنه هذا الصيام كفارة، صيام قضاء، لا بد من التعيين، أما لو لم يعين فلا يقع صحيحا. وفي النذر المعين تردد لوجود قولين في المسألة، يوجد قولين، قول نعم يشترط التعيين، قول أنه لا يشترط التعيين. زين، وجه القولين بيناهم، من أنه حكمه حكم شهر رمضان لأنه معين، فشنو معنى التعيين؟ القول الآخر أنه لا، الذي لا يشترط فيه التعيين خصوص شهر رمضان. زين، وهذا ليس من شهر رمضان بل هو نذر فيدخل تحت التعيين. خب، ووقتها وقت النية ليلا، يعني يبيت النية بالليل.
ليلة يوم الصوم،
شلون؟
ليلة يوم الصوم،
بلي بلي، ليلة يوم الصوم.
هذا بالنسبة لا شهر رمضان أو بالصوم
لا الصيام مطلقا، مطلق الصيام. ووقتها ليلا، وقت النية ليلا، ويجوز أو مقارنة بالعمل، لكن قلنا باعتبار مقارنة صعبة فينويها بالليل. ويجوز تجديدها في شهر رمضان. زين، هنا طبعا لو نسيها، يعني لو نسي النية ممكن أن يستدرك وينوي بعدين. ويجوز تجديد النية في شهر رمضان إلى الزوال، عند حد إلى الزوال، بعد الزوال تمام شغل. وكذا في القضاء نفس الشيء، لو كان أيضا قضاء عند وقت من الليل إلى
الزوال،
إلى الزوال، بعد الزوال بعد انتهى.
ليش في وجه تجديد؟ ويجوز تجديدها يعني إن شاء الله لأنه
قال أحسن بلي يظهر من العبارة الشكل، لكن عبارته في المصنف في الشرائع وغيره أيضا من الأصحاب يذكرون أنه يجوز تجديدها في حالة النسيان لو نسي النية فما يصير تجديد، يعني يصير ابتداء. لكن الأمر سهل هسه، إما تجديد يعني تكرارها أو لا ابتداء مو مشكلة. بل هذا التجديد في شهر رمضان يقول وكذا القضاء لا فرق، كان كلامه في خصوص شهر رمضان.
بس مطلق القضاء ولا قضاء نفس الشهر؟
لا، القضاء للشهر شهر رمضان، ما في قضاء غيره.
يكون قضاء أنت وغدير مثلا ومرض واحد يوم الغد ما صار.
آه بلي بلي، خب هذا ربما يقال أنه يسقط باعتبار أنه كان الواجب معين وحين الواجب لم يجب لم يتمكن فساقط معذور فيه. زين.
عفواً شئنا يمكن بس إذا ما تقطع عبد قطعية الصيام ولم يرتكب المحتمل قبل الزواج يجدد النية.
بل أيضاً يقولون أنه يجوز أن يجدد النية. ثم يفوت وقتها. شلون ثم يفوت وقتها؟ يعني بعد الزوال خلاص فات الوقت. بل فبعد خلاص يحتاج أن يصوم يوم آخر. وفي وقتها للمندوب روايته. هذا بالنسبة للصوم الواجب، إما بنذر أو صوم شهر رمضان. أما بالنسبة للصوم المستحب يقول في فعلا توجد روايتين. رواية تقول أنه وقته وقت النية نفس وقت الواجب. القول الآخر في المسألة أنه لا، وقتها متى يمتد أكثر، يمتد إلى الغروب. وكلاهما روايات وروايات صحيحة، لكن يقول المصنف الأصح هو أنه لا، وقتها نفس وقت الواجب، فإلى الزوال بعد الزوال لا يمكنه أن ينوي. وفي وقتها للمندوب رواية أصحهما مساواة الواجب. وقيل يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال، يعني يقدم النية قبل يوم يومين من شعبان. هذا قيل أنه يجوز يقدمها قبل أن يهل هلال شهر رمضان ينوي، كن ما يصح. كيف تنوي تصوم شهر رمضان ولم يحن وقته؟ ولذا قال المصنف قيل، مشعر إلى عدم قبول هذا القول. زين، وهو قول للشيخ الطوسي.
لكن عادة الهلال تكون في ليلة.
بل في الليل، لكن هذا الكلام يعني متى يرى الهلال؟ بالليل. الآن كلامنا قبل أن يهل ينوي، يجوز أو لا يجوز؟ قيل أنه يجوز.
أما كلامه كانت نفس الليلة هذا رمضان
هذا قطعا يجوز بقول واحد، بل هذا وقت النية. الكلام أنه لا، قبل أن يثبت بيوم يومين ينوي، الآن من الآن ينوي، هذا يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لكن قيل أنه يصح. وقيل يجوز تقديم نية شهر رمضان على هلال شهر رمضان. زين، فلو نوى قبل يومين ونسي ثم جاء شهر رمضان بناء على هذا القول ولم ينوي، تكفي تلك النية. زين، ويجزي فيه نية واحدة للشهر كله، ينوي نية واحدة أول ليلة من شهر رمضان، ينوي نية أنه أصوم شهر رمضان كله، هذا تكفي، بعد ما يحتاج أنه يأتي بكل ليلة وينوي صيام اليوم الثاني أو اليوم التالي. زين، هذا قول في المسألة. بعضهم قال لا يحتاج إلى كل يوم، باعتبار أن كل يوم مستقل عن اليوم الثاني، فيحتاج كل يوم إلى نية. زين، ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، ولو اتفق من رمضان أجزأ. بس في هالصورة، ولو صام بنية الواجب لم يجزي لوجود النهي عن هذا الصيام، وكذا لو ردد نيته أيضا لم يجزي، رددها بين الواجب والندب. وللشيخ قول آخر في المسألة في قضية الترديد في النية أنه لا يجزي.
كيف
تردد هذا؟
مثلا قال
نواجه مصمو
هذا،
من
كان من شعبان
أحسن،
من كان من رمضان
فهو من
رمضان.
الترديد
ما وقع في المنوي.
دقيقة، شلون في المنوي؟ الآن ينوي إني أنا أصوم غدا.
الصوم هو واحد والفعل هو واحد. يعني.
بلي بلي.
بس المنوي هو الوجوب ولا الندب؟ المنوي المنوي ما هو النسمية.
هو ردد هو قصد الاثنين. قال إن كان رمضان شهر رمضان فهو إن لم يكن فهو مستحب. نية مرددة بين الواجب والمندوب. يقول هذه النية لا تجزي. ولو أصبح بنية الإفطار فبان من شهر رمضان جدد نية الوجوب. طبعا ما لم يأكل أو يأتي بأحد المفطرات يجدد النية ما لم تزل الشمس وأجزأه قبل الزوال. أما إذا بعد الزوال قالوا له ترى ثبت شهر رمضان وهو لم يأكل فهنا ماذا يصنع؟ يقول يمسك ويجب عليه القضاء. زين ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا وقضى ليش يقضي؟ لفوات محل النية. النية كانت إلى قبل الزوال ولم يحققها فيجب عليه القضاء. وصلى الله على محمد وآل محمد. نعم.